ويقول الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. يقول ألا إن هذا الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، فانتبهوا جيدا هنا ابن تفسير حفظ كثير من الآية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني كيف ربط الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بقضية معاناة المؤمنين ومعاناة الكافرين، وربطها أيضا بقوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا اختل ميزان الولاء والبراء تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالفساد الكبير ينسب فيه إيه؟ من أخطر أسبابه وضع المعاناة في غير موضعها، وهذا هو الذي فعله الإيه؟ المنافقون، أنهم يوالون الكافرين وأيضا يخادعون المؤمنين ويقولون ويمكن أن يفتحوا بين ذلك سبيلا، نحن مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو يظهرون المعاناة يعني كما قال تعالى يعني يقولون إن ربنا إلا إحسانا وتوفيقا، نحن في حل وضع نريد المحبة بين البشرية والأخوة الإنسانية والكلام المسؤول بتاع جماعة المسؤول اللي هو أهم هدف عندهم هو تزويد حاجز الولاء والبراء، هذا لأن هذا هو أخطر شيء إن وقع تقع الفتنة في الأرض في الكبادة، لأن عدم وجود حد فاصل و يعني علامة موجزة بين الإيمان والكفر وبين الكافر والمؤمن، معنى ذلك أن الرؤوس تختلط على الناس، وهذا الذي وقع في زماننا هذا من أن بعض الناس حتى وصل إلى حد أن يوصف الكفار بأنهم مؤمنون. يعني سمعت يعني رجلا مرة في كلمة نصيحة يقول إن اليهود فئة من المؤمنين، اليهود المعاصرين فئة من المؤمنين، فانظر إلى الدجل يصل إلى أي حد، إن اليهود فئة من المؤمنين بالله. وبعض الضلال أيضا يتكلم كثيرا في هذه المسألة، ووصل الأمر إلى يعني اختلاط المفاهيم بعضها بعض، فهذا هو الهم الأكبر لأعداء الإسلام، القضاء على قضية التمييز بين الكافر والمؤمن، يسمون ذلك بأشد الأسماء دون السرة، ولكن هذا الأمر إذا حدث فكما أخبر الله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لا يمتاز الكافر على المؤمن، يبقى كلاهما سواء، كلاهما يعني سواء فيها، وهذا لا يرضاه الله عز وجل، وهذا فيه هدم للدين من أساسه، هذا هدم لقاعدة الدين العظمى، لأن تختلط الأمور، لأن الكفر يستوي مع الإسلام، إذا كيف يذهب الناس في الكفر وينظرون على الإسلام؟ فننصح في هذا يعني بمراجعة رسالة الشيخ بكر أبو زيد حفظ الله تعالى المتعلقة الإبطال لفكرة توحيد الأديان الآخرة. فإذا انتبهوا جيدا أن الحفظ الكثير أهم شيء هنا تميز به، حتى هذه لم يأتي لنا الشنقيطي رغم أن الشنقيطي متخصص في تفسير القرآن بالقرآن، لكن فاتته هذه الحين، لم تفت الحفظ الكثير، ربط فسر الآية في الجديدة. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مفسدون، ألا إنهم هم المفسدون، كيف هم المفسدون؟ لأنهم يوالون الكافرين، يوالون الكافرين. فهذا هو يعني فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل، لأنه غر المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين، يبقى هو جمع بين فسادين، خدع المؤمنين حينما أمر لهم الإسلام، ووالى الكافرين. أين وهم يصوغون ذلك بقولهم نريد أن نجاري الفريقين، نكسب الفريقين وفي حل وقت من المنوعة التي نصطلح مع هؤلاء ومع هؤلاء. ويقول الله تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادا. ثم يقول تعالى وإذا قيل لهم آمنوا، إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنون به وعنه، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. والسفهاء جمع سفيه كما أن الحكماء جمع حكيم. والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة لمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الذي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء السلف هم النساء والصبيان، هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء، فأكد ألا إنهم هذا توكيد هم السفهاء. هذا أيضا فيه حصر السفاهة فيهم، يعني كأن كل السفاهة موجودة فيهم بحيث لم يبق لغيره السفاهة. ألا إنهم هم السفهاء حصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. لماذا؟ لأنهم إذا علموا أنهم جهال وسفهاء وضلال يستخدمون ذلك ويسعون في إزالة هذا النص، لكن إذا زين لهم سوء عملهم وإذا رأوا القبيح حسنا فمما يتوبون وعما يرجعون. فلذلك قال وذلك أرجى لهم أهلك لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. يقول تعالى وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا آمنا، يعني أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة غرورا منهم للمؤمنين ونفاقا ومطامعة وتقيا، وليشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم. قالوا آمنا كي يجب عليهم ما يجب على المؤمنين من الخير والغنم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلطوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرفوا، فخلوا هنا في تفسير نقول إيه انصرفوا. ما السبب؟ لماذا قلنا إنه ضمن خلوا معنى انصرفوا؟ دليل هذا القول أنه عداها بإلى، وإذا خلوا إلى، وأصلها في التعمليين انصرف إلى، فانصرف إلى. فيقول الحافظ وإذا خلوا إلى شياطينهم، يعني وإذا انصرفوا وذهبوا وخلطوا إلى شياطينهم، فضمن خلوا معنى انصرفوا لتعبيته بإلى، ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال إلى هنا بمعنى معا، والأول أحسن وعليه يدور كلام ابن جرير. وإذا خلوا أي انصرفوا إلى شياطينهم من يهود، فشياطينهم هنا يفسر الحرب الكثير شياطين مقصود بهم اليهود، إلى شياطينهم من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس. وقال مجاهد شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير وشياطين كل شيء مرادته، ويكون الشياطين من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، فقلت يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال نعم. وهذا رواه الإمام أحمد في المسند، وأيضا رواه النسائي مختصرا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي إنا على مثل ما أنتم عليه، إنا على مثل ما أنتم عليه، إنما نحن مستهزئون، يعني إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. وقوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على طمعهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقوله ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى ذكره وسخريته ومكره وخضيعته للمنافقين وأهل الشرك به. وقوله تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون يمدهم يعني يملي لهم يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عتوهم وتمردهم كما قال ونخلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. فالطغيان هو المجاوزة في الشيء كما قال إلا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. والعمه الضلال يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إلى ضلال. وقوله في طغيانهم يعمهون أي في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم دلته وعلاهم ربته يترددون حيارى ضلالا. وتأملوا حرف في وينظرهم في طغيانهم كأن بحر من العمه والضلال وهم غارقون فيه محيط به من كل جانب فيه ما هم مسون فيه لا يقول في طغيانهم يعمهون في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم دمته وعلاهم ردته يترددون حيارى ضلالا لا يجدون الى المخرج منه سبيلا لان الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها واعمى ابصارهم عن الهدى واغشاها فلا يذكرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى تحبوا الضلالة على الهدى. وهذا يشبه في المعنى قوله تعالى في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالة واعتاضوا عن الهدى بالضلالة وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصر له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر فهذا واضح لأنه استبدل الهدى بالضلالة أو بذل الهدى ثمنا للحصول على الضلالة. وهؤلاء الذين قال الله فيهم ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسام. وبالذات الفريق الذي يكون هو عنده الاستعداد الفطري للهدى عنده الاستعداد لتقبل الحق لكنهم يؤثر الضلال على الهدى ويفسد الفطرة الأولى التي فطره الله عليها. قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة وما كانوا مهتدين ما كانوا راشدين في صنيعهم ذلك. من الهدى إلى الضلالة ومن الجماعة إلى الفرقة ومن الأمن إلى الخوف ومن السنة إلى البدعة. وذكر بعض المفسرين أن المقصود بقوله فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ومكانوا مهتدين إلى طرق التجارة المثمرة النافعة ومكانوا مهتدين إلى التجارة الرابحة من الله سبحانه وتعالى على أساس أن صدر السورة يبين أنهم غير مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم ومكانوا مهتدين تأتي بمعنى آخر هنا مهتدين يعني لطرق التجارة الرابحة فلذلك اعتادوا الضلالة يعني اشتروا الضلالة بالهدى ويعني فضلوا الذي هو أدنى أو استبدلوا بأدنى الذي هو خير. ثم يقول تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ينصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في افترائهم الضلالة بالهدى وطيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى لمن استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى. لو كان ضياء لما أبصر، حتى لو كان ضياء لما استطاع البصر لأنه أعمى. فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فانتبهوا لهذا المعنى حتى لا يختلط الحفظ والتسميع. مثلا ثم بكم عمي فهم ايه في هذا المثل بالذات، فهم لا يرجعون الى ما كانوا عليه قبل ان يطفئ الله نورهم، لانهم في البدايه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلما اضاءت ما حوله، فهو كان لسه بيشوف شاف الطرق واستانس به، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، طفئ اطفى الله هذا النور وتركهم في ظلمات لا يبصرون. واضح. ومع ذلك ثم الركب العمر فهم لا يرجعون، ومع ذلك صاروا عميا بإطفاء الله نورا، صاروا عميا بحيث حتى لو كان هناك نور وضياء لم استطاعوا أن يروا. فبالتالي هم لا يرجعون إلى الحالة كانوا عليها من قبل. الحالة الأولى أنهم كانوا يبصرون، أما بعدما يبصر الله نورهم لا يرجعون إلى الحالة التي كانوا عليها لأنهم صاروا ثم ركبا عميا. فانتبهوا لهذا، لأن هذا يعين في عدم الاختلاط. كلمة لا يرجعون ما يجيش واحد يسمع يقول ايه فهم لا يعقلون، تختلف عليه بآية أخرى. واضح. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الحالة التي كانوا عليها من قبل. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في افترائهم الضلالة بالهدى وطيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى بمن استوقذ نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع به وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وطار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر. إيه يا رب ضياء؟ فعلا. لو كان ضياء لما أبصر. فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، والله تعالى أعلم. وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع، لأن المثل بدأ بصيغة المفرد: مثلهم كمثل الذي واحد استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله واحد، ثم قال ذهب الله بنورهم جمع بقى وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم البكم العم فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. وقوله ذهب الله بنورهم أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والنقام، لأن النار يأتي منها خير وهو الضياء، ويأتي منها ما يؤذي ويضر وهو الإحراق والنقام. فالذي أذهبه الله والخير، ذهب الله بنورهم وترك لهم الدخان والإحراق، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق، لا يبصرون لا يهتدون الى سبل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلاله وعماية بصيره، كما قال تعالى: فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى صم بكم العمي ظاهر هذه الآية أن المنافقين متصفون بالصمم والبكم والعمى، ولكنه تعالى بيّن في موضع آخر أن معنى صممهم وبكمهم وعماهم هو عدم انتفاعهم بأسماعهم وقلوبهم وأبصارهم، وذلك في قوله جل وعلا: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثم يقول تعالى ضاربا مثلا آخر: أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مثل فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر، يعني نوع آخر من المنافقين. يعني إذن هذا المثل الأول لنوع معين من المنافقين اللي هو كانوا كفارا، كانوا مؤمنين ثم كفروا وصاروا منافقين، هذا بيناه من قبل لأنه قال: وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا. أما المثل الثاني فهو مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كطيب، والطيب المطر نزل من السماء في حال ظلمات، في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد، وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم. فقال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. تكلمنا عنها في سورة التوبة، اختصار شديد سميناها بإيه؟ بأزمة الإيه؟ بأزمة النفاق. سورة التوبة واحد يفسرها سبناها قبل كده عشان نقدر نستحضر معنا، يعني لولا ان مفيش مساكن متوفره ولا يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولا ذلك لا يعني لما بقوا معكم، ويحلفون بالله انهم لا منكم ولا هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا اليه لكنهم لا يجدون. واضح. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الاحيان من نور الإيمان. يبقى أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات ورعد وبرق. ما هي الظلمات؟ الظلمات هي الشكوك والكفر والنفاق، وهذا يعني حال هؤلاء المنافقين. فيه ظلمات ورعد، رعد مزعج يخيف قلوبهم. وبرق، أما البرق فهو ضياء ونور، وهو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يعني أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. يعرف حذر إيه؟ مفعول لأجله، يعني خشي حتى لا يصيبه الموت، فهو يجعلون أصابعهم حتى لا يسمعوا. وهل هذا يغني عنهم شيئا؟ ما يغني عنهم شيئا، فإن الله محيط بهم وهم تحت مشيئته وإرادته وقدرته، فلا يغنيهم الحذر شيئا. كما قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ثم قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس: بشدة ضوء الحق، يكاد البرق يخطف أبصارهم بشدة ضوء الحق. هذا معروف، يعني البرق لو البرق هذا أقوى من ضوء الشمس، ولو استمر مدة أطول ممكن يعني يصاب الإنسان بالعمى، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى ليكون يعني سريعا بهذه الدرجة المنحورة. لا نريد الخوض الآن في الموضوع التفسير العلمي، وإن كنت أنا ما شفيت الكلام الأسبوع الماضي عن هذا الكتاب السيء المدعو قصة الخلق من العرش إلى الفرش أو العجز، فنرجو تأتي فرصة أخرى نتكلم بالتفصيل. أنا يبدو أن الكتاب يعني أثار ضجة أكثر من كنا نتخيل، وللأسف الشديد هو يعني صادر أو تثار هذه الضجة في وقت بحيث أنه يخذل معسكر المسلمين ويقوض الظهر المنافقين والعلمانيين والزنادقة والملاحدة. يعني هذا الكتاب يخذل المسلمين في معركتهم مع الإلحاد الآن. لماذا؟ أن هؤلاء العلمانيين كل همهم أن ينفروا الناس من الإسلام بحجة استمراء دين الجهل والتخلف ومصادمة الحقائق العلمية إلى آخره. فهذا الأسلوب الغريب الذي انتهج هذا الكاتب يعني يصيب الإسلام إساءة شديدة جدا. وقد لاحظنا يعني كيف، وبعدين يعني ان هو العلم اقوى مؤيدات الاسلام في هذا العصر، هو العلم اقوى مؤيدات الاسلام. طبعا من اقوى مؤيدات الاسلام الفطره واجاز القران وكذا وكذا، لكن من اقوى الجوانب او الاسلحه المنحازه باقصى قوه الى الاسلام هو العلم. العلم التجريبي يعني العلم التجريبي في هذا العصر هو اقوى سلاح منحاز تماما الى الاسلام، وهو في صف الاسلام ضد هؤلاء الملاحدة. واضح. سمعت عن محاضرات تقريبا ألقاها الأستاذ الدكتور زغلول مجر، وهو من أكبر علماء الجيولوجيا في العالم كله يعني في البلاد الإسلامية وفي البلاد الغربية، يدير مركز أعتقد في بريطانيا. فهو رجل متخصص تماما ورجل يعني واضح أنه متميز. ثم بعض الإخوة يعني أطلعني على يعني بعض الأشرطة، انا ما عندي طبعا تلفزيون ولا فيديو، لكن في رئيس انا عن طريق بعض الاخوه تسجيل هذه الايه بعض هذه المحاضرات. كانت الحقيقه يعني فيها اشياء في غايه الروعه. فهكذا ينقل الاسلام في عصر التحدي الذي يواجهه مع اهل الالحاد الذين يعني يريدون ان يصدوا الناس عن سبيل الله بتطهير المسلمين بصوره الناس المتخلفين الجهل الرافضين للعلم والادله الحسيه حتى. ويأتي هذا الجاهل الغارق في الجهالة يقول تحية بتم عصر النهضة عصر النكسة، وبيقول لك تحية إلى الكنيسة في القرون الوسطى، ويقارن بين الإمام أحمد وجاليليو، يقارن بينهم الاثنين مضطربين من الكنيسة الظالمة إلى آخر أخذ من يعني ما أنا ما أعرفش بالضبط هي إيه المقارنة بالضبط، لكن على أي الأحوال لعل يأتي فرصة فيما بعد إن شاء الله تعالى نتكلم بالتفصيل على هذا الكتاب ومخاطره. ولكن اللي عايز يعني يطلع بهذا الجانب تعلم ان هذه المجموعه من المحاضرات محاضرات قيمه جدا، محاضرات الدكتور سليمان مجار، ورجل منضبط في كلامه ليس عنده تهور الموجود عند من يعني عنده غلو في هذا الجانب. فانا انصح حقيقه بمراجعتها وسماعها لانها في غايه الفائده، فائدتها عظيمه جدا. فهكذا ينبغي ان ينصر الاسلام لا ان يخذل بمثل هذا الكتاب الغارق في الجهاله الغارق في الجهل. أي نعم. يعني هي قرصعة إعلامية وما أدري كيف الأزهر وافق عليها، يعني الأزهر منعه أولا كيف يوافق عليه مرة ثانية؟ كيف ما أدري إيه القصة بالضبط، لكن كيف الأزهر يوافق على مثل هذا الكتاب الذي يضيء إلى الإسلام ويعطي سلاحا قويا يضرب به المسلمون ويخذلون في معركتهم مع الإلحاد؟ أي نعم. طبعا الكتاب كله يعني مجازفات، فهو كله يزود في بعض المواضع مش هيقدر يزود، لانه الكتاب كله تقريبا هو قائم على منهج قاصر جدا يعني، وبيتعامل كان القران كتاب تكنولوجيا او كتاب علوم طبيعيه او كذا. لا، القران كتاب هدايه ومظاهر اعجاز العلم التي فيه جاءت بطريقه عارضه، لكن ان يعتبر الكتاب هو مصدر يعني كاي مرجع علمي اخر في علوم تجريبية، لا، ليس هذا المقصود للقرآن أساسا يعني. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى أو كطيب، لا أتمنى الكلام بكثير نكمله أولا. يقول ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس أي بشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مسوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استألتوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم السكوت أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين. قاموا هنا بمعنى إيه؟ وقفوا حائرين. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراجعه وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفئ نوره تارة ويضيء له أخرى فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفئ نوره بكلية وهم الخلص من المنافقين الذين قال الله فيهم يوم يكون المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أسلم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا تخبر هذا صار الناس أقساما، وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة. هذه أقسام الناس. أول قسم المؤمنون الخلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، الذين يؤمنون بالغيب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وكفار الخلص، يبقى الآيات الأربع في شأن المؤمنين الخلص، ثم بعد ذلك الآيتان بعدها صفات الكفار الخلص، ثم بعد ذلك المنافقون وهم قسمان، خلص وهم المضروب لهم المثل الناري. المنافقون مترددون، تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي أو كطيب، وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض وجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور من المصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كبر ولا تخليط، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار، العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء، وهم أصحاب الجهل المركب في قوله والذين كفروا أعمالهم، اجتهادهم في العبادة والطاعة والصيام وكذا وكذا من الأعمال الشاقة من العبادات، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البطيء، وهم الذين قال الله تعالى فيهم في سورة نور أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الكفار هنا إلى قسمين، داعية ومقلد كما ذكرهما في أول سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، يبقى ده الكافر الايه الداعية، من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، فده الكافر الايه المخلد ويتبع كل شيطان مريض. وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين، سابقون وهم المقربون وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتخلص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين قسمان مقربون وأبرار، وأن الكافرين قسمان دعاة ومقلدون. وأن المنافقين أيضا صنفان، منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أزرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على ذلاته، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأزرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه، وإسناده جيد حسن. وصححه العلامة أحمد شافعي. وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لما تركوا من الحق بعد معرفته، إن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: إنما وصف الله نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسمائهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. يقول الشنقيطي في إيضاح هذه الآية قوله تعالى: أو كطيب من السماء، الطيب المطر. فقد ضرب الله في هذه الآية مثلا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم بالمطر، لأن بالعلم والهدى حياة الأرواح كما أن بالمطر حياة الأجسام. وأشار إلى وجه ضرب هذا المثل بقوله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكلا. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم هذا المثل المشار إليه في الآيتين في حديث أبي موسى المتفق عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث، أي مطر، أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، يعني قبلت الماء وحفظت عليه واستوعبته ثم أثمرت وانتفعت به. فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فيه ظلمات ورعد وبرق، فيه ظلمات، أو مثلهم كمثل أو كطير من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قلنا طيب من السماء يعني مطر، أو كطير من السماء فيه ظلمات. ضرب الله تعالى في هذه الآية المثل لما يعتري الكفار والمنافقين من الشبه والشكوك في القرآن بظلمات المطر المضروب مثلا بالقرآن، ويبين بعض المواضع التي هي كظلمة عليهم لأنها تزيدهم عمل في آيات أخرى لقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لأن نسخ القبلة يظن بسببه ضعاف اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على يقين من أمره، حيث يستقبل يوما جهة ويوما آخر جهة أخرى، كما قال تعالى: فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وصرح تعالى بأن نسخ القبلة كبير على غير من هداه الله وقوى يقينا بقوله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وكقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، لأن ما رآه ليلة الإسراء والمعراج من الغرائب والعجائب كان سببا لاعتقاد الكفار أنه صلى الله عليه وسلم كاذب، لزعمهم أن هذا الذي أخبر به لا يمكن وقوعه، فهو سبب لزيادة الضالين ضلالا. وكذلك الشجرة الملعونة في القرآن التي هي شجرة الزقوم فهي سبب أيضا لزيادة ضلال الضالين منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم قالوا ظهر كذبه، لأن الشجر لا ينبت في الأرض اليابسة فكيف ينبت في أصل النار. وكقوله تعالى وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ قوله تعالى عليها 19 قال بعض رجال قريش هذا عدد قليل فنحن قادرون على قتلهم واحتلال الجنة بالقوة لقلة القائمين على النار التي يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أن سندخلها، والله تعالى إنما يفعل ذلك اختبارا وابتلاء، وله الحكمة البالغة في ذلك كله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فيه ظلمات ورعد وبرق. فهذا الأوكفين من السماء هذا هو القرآن والهدى والنور الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن فيه أشياء هي بالنسبة للكافرين ظلمات لأنهم يقعون بسببها في الشكوك ويفتنون بسبب عدم تصديقهم هذه الأخبار ووقوعهم في الحيرة لأجلها، فيه ظلمات فهذا مما يحتوي القرآن بالنسبة إليهم، تكون بعض الأخبار كالظلمة بالنسبة إليهم تزيدهم حيرة وضلالة كما بينا بالأمثلة، فيه ظلمات وفيه أيضا ورعد. ضرب الله المثل بالرعد لما في القرآن من الزواجر التي تقرع الآذان وتزعج القلوب، وذكر بعضا منها في آيات أخرى كقوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، هذا من الإيه؟ رعد. فقال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، هذه الزواجر. وكقوله إني نذير لكم بين هذا العذاب الشديد. وقد ثبت في صحيح البخاري في تفسير سورة الطور من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب للطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. يقول كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. فهذه لأنها من زواجر القرآن ومواعظه الزاجرة، فهذا ضرب المثل له بالإيه؟ بالرعد، فيه ظلمات ورعد وهي الزواجر المخيفة والإنذار الشديد، إلى غير ذلك من قوارع القرآن وزواجره التي خوفت المنافقين حتى قال الله تعالى فيهم يحتمون كل صيحة عليهم، ده أثر من أثار هذا الرعب، هذا التهديد يحتمون كل صيحة عليهم. والآية التي نحن بصددها وإن كانت في المنافقين فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، فيه ظلمات ورعب وبرق. ضرب تعالى المثل بالبرق لما في القرآن من نور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة، وقد صرح بأن القرآن نور يكشف الله به ظلمات الجهل والشك والشرك، كما تكشف بالنور الحسي ظلمات الجدى كقوله وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقوله ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وقوله واتبعوا النور الذي أنزل معه. والله محيط بالكافرين أي مهلكهم، ويشهد لهذا القول لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم أي تهلكوا عن آخركم، فانتبهوا لهذا، والله محيط بالكافرين أي مهلكهم. والشاهد من القرآن لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم أي إلا أن تهلكوا عن آخركم. وقيل إلا أن يحاط بكم أي تغلبوا، والمعنى متقارب، لأن الهالك لا يهلك حتى يحاط به من جميع الجوانب، ولم يبق له منفذ للسلامة ينفذ منه، وكذلك المغلوب. ومنه قول الشاعر: أحطنا بهم حتى إذا ما تيقنوا بما قد رأوا مالوا جميعا إلى التنزيل. ومنه أيضا بمعنى الهلاك، وأحيط بثمره، وأحيط بثمره أي أهلك ثمره، فقال تعالى: وظنوا أنهم أحيط بهم. قوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي يكاد نور القرآن لشدة ضوئه يعمي بصائرهم، كما أن البرق الخاطف الشديد النور يكاد يخطف بصر ناظره، ولا سيما إذا كان البصر ضعيفا، لأن البصر كلما كان أضعف كان النور أشد إذهالا له، كما قال الشاعر: مثل النهار يزيد مثل النهار يزيد أبصارا ورى نورا ويعمي أعين الخفاش. وقال الآخر: خفافيت أعماها النهار بضوئه، ووافقها قطع من الليل مظلمه. وبصائر الكفار والمنافقين في غاية الضعف، فشدة ضوء النور تزيدها عمى، وقد صرح تعالى بهذا العمى في قوله: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كمن هو أعمى. فقال: وما يستوي الأعمى والبصير، إلى غير ذلك من الآيات. فقال بعض العلماء: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، كلما أضاء لهم مثل فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ضرب الله في هذه الآية المثل للمنافقين بأصحاب هذا المطر، إذا أضاء لهم مثلوا في ضوئه، وإذا أظلم وقفوا، كما أن المنافقين إذا كان القرآن موافقا لهواهم ورغبتهم عملوا به كمناكحتهم المسلمين وإرثهم لهم، والقتل لهم من غنائم المسلمين، وعصمتهم به من القتل مع كفرهم في القاتل. ده إذا كانت إيه؟ إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدنين. وإذا كان غير موافق لهواهم كبذل الأنفس والأموال في الجهاد في سبيل الله المأمور به فيه وقفوا وتأخروا. فقد أشار تعالى إلى هذا بقوله: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين. وقال بعض العلماء: كلما أضاء لهم متوا فيه، أي إذا أنعم الله عليهم بالمال والعافية، قالوا: هذا الدين حق، ما أصابنا منذ تمسكنا به إلا القيد. وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وإن أصابهم فقر أو مرض أو ولدت لهم البنات دون الذكور، قالوا: ما أصابنا هذا إلا من شؤم هذا الدين، وارتدوا عنه. وهذا الوجه في التفسير يدل له قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف يعني على جانب واحد، على جانب الخير فقط، كل ما يأتي الخير يثبت على الدين، لكن إن ابتلي وانتحر ينقلب على عقبه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، هذا دين حسن، ما أصابنا فيه إلا خير، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. خسر الدنيا أنه ابتلي بالفقر وبالمرض وبكذا وكذا، هذا وجه خسران الدنيا، ثم خسران الآخرة بالدنيا والعياذ بالله عن الإسلام. فقال بعض العلماء: إضاءته لهم معرفتهم بعض الحق منه، وإظلامه عليهم ما يعدل لهم من الشك فيه. أكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة البقرة إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طبعا هذا يعني أول شأن أمر في القرآن الكريم، أول صيغة أمر في القرآن الكريم، الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أتت صيغة الأمر، وهذا من باب الالتفات في الخطاب تماما كما قلنا في تفسير سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد حق الالتفات. كذلك هنا من أول السورة إلى هنا هذه أول صيغة أمر في القرآن الكريم هي الأمر بعبادة الله وحده، اعبدوا الله أو اعبدوا ربكم يعني اعبدوا ربكم وحده ولا تشركوا به شيئا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته لأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإثباته عليهم النعم الظاهرة والباطنة. وهذا كما تكلمنا مرارا من قبل أحد التأليف القرآن في دعوة الناس إلى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، أن يقيم الأدلة على أنه لا رب إلا الله ولا خالق ولا رازق ولا محيا ولا مميت إلا الله، ثم يلزمهم بإقرارهم بتوحيد الألوهية، يلزمهم لأنه يلزم من ذلك أن توحيد الألوهية، لأن كلمة أن لا هي لا إله إلا الله وليست لا رب إلا الله، لأن عامة الكفار يقولون لا رب إلا الله، حتى النصارى حتى الثانوية الذين يعبدون الإلهين يقولون الإله النور أفضل من إله الشر وأكمل، حتى النصارى عندهم الثلاثة في الأقانيم ليست على درجة واحدة، أكبر أقلوها يزعمونه الأب أو الأب. فيعني والمشركون ما كانوا يزعمون أن الأصنام تخلق أو ترزق أو كذا، وإنما كانوا يقرون بأنه لا رب إلا الله. واضح. فالإقرار بأنه لا رب إلا الله هذا لا ينجي من النار، بل فرعون نفسه كان يقول لا رب إلا الله، أبو جهل وأبو لهب كان يقول لا رب إلا الله، لكن النزاع كله فيه لا إله إلا الله، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، يعني أن لا تنسب أفعاله إلا إليه. الله الذي هو دائما الاتجاه الفعل أفعال الربوبية اتجاه من الله إلى العبادة، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، إلى آخر أفعال الربوبية كلها هي من الله إلى العباد، يربي بها عباده وينميهم ويرعى يعني شؤونهم. ففي المقابل ينبغي أن يحصل من العباد الشكر لله سبحانه وتعالى بأن لا يوجهوا العبادة إلا إليه، فبما أنه لم يخلقهم إلا الله ولم يرزقهم من الله فحينئذ ينبغي عليهم أن لا يوجهوا العبادة إلا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكفروا بالأنداد من دون الله عز وجل. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعال العباد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وفي شرح هذه الآية الكريمة شيخ الإسلام التيمية له رسالة يعني مباركة، وهي رسالة العبودية شيخ الإسلام التيمية، يعني من أروع ما يشرح به معنى العبودية. يقول: شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته لأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإثباته عليهم النعم الظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش، مقررة موطأة مثبتة بالرواتب الشامخات، والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآيات الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال تعالى: وأنزل لهم من السماء ماء، وأنزل لكم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. المراد بالسماء هنا السحاب، فالمراد بالسماء هنا السحاب. وأنزل لكم وأنزل من السماء ماء، يعني المقصود به هنا كما قلنا السحاب، في وقته ينزل الماء من السحاب في وقته عند احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير موضع من القرآن الكريم. ومن أشبه آية في هذه الآية قوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فلهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره، ولهذا قال:
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانظر الترتيب هنا بالفاء، فلا تجعلوا، يعني بما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل بكم كل هذا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وكذا وكذا، فلا تجعلوا لله أندادا، لا تشركوا معه في عبادته غيره تبارك وتعالى. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. وكذا حديث معاذ: أتدري ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي الحديث الآخر: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين. الجزاء هنا للكفار وللمنافقين. أن وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فلا تجعلوا لله أندادا. قال: الأنداد هو الشرك، الشرك أخفى من جديد النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهو أن يقول الشرك الخفي، أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. هو طبعا والله لا فيها حرف، طبعا ده هو ده الشيء الوحيد الذي يصح في القتل، لكن يصل أن يقرن حلف بالله وحياة كذا وشرفي وإلى آخر هذه الأشياء الذين التي يقسمون بها والنبي، فأن يقول: وحياتك يا فلان وحياتي. ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا النصوص البارحة، ولولا الغط في الجار لأتى النصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، هذه كلها صور من الشرك يعني الخطير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.